مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصار بني النضير، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم، ثم بدأوا يرمون على جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنبل والحجارة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها. لماذا؟ إذلالا لهم وخزي، وكذلك حتى يثير في قلوبهم الرعب. وذلك يقول حسان رضي الله عنه وارضاه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة مكان معروف بين المدينة وبين تيماء من جهة قبلة مسجد قباء، فيذكر حسان هذا الحدث، والسرات هم الرؤساء وأشراف القوم من قريش يقصد. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن حارث رضي الله عنه وأرضاه: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. وفي ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما قطعتم من لينة، النخلة لم تأتي مفردة في كتاب الله، أتت على الجمع نخيل، لكن نخلة مفرد ما أتت إلا في هذا الموطن. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يقول ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخيل إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. طبعا وين أهل النفاق؟ أين النصرة؟ وأين كل هذا انتهى وتلاشى لما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فلما ظهر لبني النضير تخلي المنافقين عنهم، الله سبحانه وتعالى صور هذا المشهد في سورة الحشر، وهي عامة هذه السورة، نزلت في من؟ نزلت في شأن بني النضير. قال الله جل وعلا يصور مثله مثل أهل النفاق: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قذف في قلوب اليهود الرعب واشتد الحصار عليهم وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء، يخرجون من أرضهم هذا ومن هذه ومن حصونهم ويذهبون إلى مكان آخر، ولهم ما أقلت الإبل من الأمتعة، الإبل ما تطيق من حمل المتاع تأخذه ما عدا السلاح ممنوع يأخذونه، أما الباقي فالذي تستطيع أن تحمله الإبل من المتاع يذهبون به. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، وكانت 600 بعير، من هلعهم وجزعهم وحبهم للدنيا كانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم ليحملوا ما استحسنوه من الأبواب والنوافذ، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم، ثم حملوا النساء والصبيان على الهوادج وخرجوا من ديارهم مظهرين القوة والصبر وأن هذا أمر لا يهمهم، معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم، وخرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب إلى خيبر، فلما نزلوها دان لهم أهلها وسارت جماعة منهم إلى الشام. بقي بعدما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوه من الأموال والسلاح، فوجد 50 درعا و50 بيضة وهي الخوذة، و340 سيفا، وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء ولم يخمسها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، ما كان لهم فيها أدنى جهد. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم خاصة لفقرهم، وبذلك أغنى الله تعالى المهاجرين وأزال فاقتهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما بقي منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والخيل عدة في سبيل الله. طبعا يقول النووي رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة، أي يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة، ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يشبع 3 أيام تباعا، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه وجوع عياله صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قبل هذه الغزوة كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات، حتى افتتحت قريضة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم عامة الغنيمة على المهاجرين، من الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر يهود بن النضير؟ الأنصار. ولم يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، الله سبحانه وتعالى يسجل هذا في سورة الحشر، قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، ما قال يكرمون ويستقبلون، لا لا، شيء يا أخواني في الكرم المعنوي والمادي شيء ما مر في التاريخ. يحبون يعني ليس هذا من باب التصنع ولا من باب الإكرام مع ضيق النفسي، فيقول الإنسان أحيانا يكرم الناس ويقول لازم الناس يحتاج لهم صبر وتحمل وهذا يحتاج لبذل وصبر، لا لا لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذلك يقول ابن رجب رحمه الله: أفضل أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة. ويقول ابن بطال رحمه الله: وفيه أن أعمال البر كلما صعبت كان أجرها أعظم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بقي من؟ بقي الذين سيخلفون إلى قيام الساعة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وذلك من كان في قلبه غل وحقد وحسد وضغين على إخوانه المسلمين فنصيبه من هذه الثناء من هذه الآية يقل ويضعف بقدر ما عنده من هذا المرض. كلما قلت ضغينتك وحسدك وبغضاؤك وكراهيتك على إخوانك المسلمين كلما قل انتسابك لهذه الآية العظيمة. ولا تجعل في قلوبنا غل. وذلك يقول عبد الله بن محمد الأنصاري: أوثق عملي في نفسي سلامة صدري، إني آوي إلى فراشي ولا يأوي إلى صدري غائلة لمسلم. فالله جل وعلا أنزل سورة الحشر بكاملها، وذلك في الصحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن جبير: قلت لابن عباس سورة الحشر، فقال ابن عباس: قل سورة النضير. لماذا؟ لأنه قد يظن أن الحشر هو يوم القيامة، والمقصود هنا حشر اليهود، حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها، أي جمعهم للخروج. وذاك الله سبحانه وتعالى قال عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. البأس الذي يوصفون به إذا كان بعضهم مع بعض، أما إذا قاتلوا لم يبقى لهم ذلك البأس والشدة. إذا قاتلوا أهل الإيمان واليقين والتقوى ما يبقى ذلك البأس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وهذا من هوانهم على الله سبحانه وتعالى. ولا أهل الإيمان يكون الله سبحانه وتعالى أعظم، والمؤمن هو الذي يرهب الله سبحانه وتعالى ويخافه ويتقيه. قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول قتادة رحمه الله: كذلك أهل الباطل، مختلفة شهادتهم، مختلفة أهواؤهم، مختلفة أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وبسبب قلة عقولهم تتفرق قلوبهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فتفرق القلوب واختلافها من ضعف العقل. فنزلت هذه السورة العظيمة بما فيها من مضامين في هذه الغزوة والجلاء. وبإجلاب النظير أراح الله جل وعلا أهل الإسلام من شوكة ثانية، بنو قينقاع وبني النضير. في هذه السنة كذلك من أحداثها، السنة الرابعة، وفي شهر شعبان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 رجل من الصحابة إلى بدر. لماذا؟ تذكرون بعد غزوة أحد توعد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإشراك على أن يلتقوا بعد عام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 رجل من الصحابة إلى بدر لموعده الذي وعد به أبا سفيان، واستخلف على المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. وبدر كانت مجتمع يجتمع فيه العرب وسوق من أسواقهم، فخرج الصحابة ببضائع لهم وتجارات. أبو سفيان كذلك خرج، كان على الموعد في 1000 رجل من قريش ومعهم 50 فرسا، وكان كارها للخروج حتى انتهوا إلى مر الظهران وهو واد بين مكة وعسفان. ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب، فرأى أن يرجع، فقال لمن معه: يا معشر قريش، إن هذا العام عام مجدب، ما يصلح القتال لكم إلا في عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره في بدر 8 أيام، وباع المسلمون اللي كان معه شيء من التجارة، باع ما كان معه من التجارات فربحوا. وانتهت هذه المعركة بانسحاب أهل الإشراك وعودتهم، وسمع الناس بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ قريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه. وهذا كذلك انتصار معنوي، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال قوة، وقوة مهمة، وأنهم يخرجون وأنهم أتوا على الموعد، وأن عددهم كان أكثر من غزوة أحد، وهكذا. بمعنى أنه حتى بعد الخسارة في أحد ما أتتهم الرهبة فامتنعوا عن الخروج، لا، خرجوا وأتوا في الموعد ولم تأتي قريش. في هذه السنة كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة هي بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبو جهل، أبوها سهيل زاد الركب. لماذا سمي زاد الركب؟ لأنه كان إذا أحد سافر معه ما يأتون بالطعام، ما يأتون بالزاد معهم أبدا، ويمتنع عن ذلك ويمنعهم من ذلك، فيأتي بزاد الجميع، فسمي زاد الركب، فكان أحد الأجواد من العرب. رضي الله عنها وأرضاها هي من أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ مسندها في مسند الإمام أحمد 378 حديث، أخرج لها في الصحيحين 29 حديثا، فهي رضي الله عنها وأرضاها في المرتبة الثانية بين أمهات المؤمنين في كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. بعد أن انقضت عدتها من زوجها وابن عمها أبي سلمة، وكانت ولدت منه سلمة وعمر وزينب ودرة، وذكرنا في اللقاء الماضي أنها لما أصيبت بوفاة زوجها قالت، تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت: مرحبا برسول الله، إن في خلالا 3، أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، وأنا امرأة ليس من أوليائي أحد شاهدا يزوجني. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله جل وعلا سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليائك شاهدا فيزوجك فإنه ليس أحد أوليائك شاهدا ولا غائبا يكرهني. فقالت لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. اختلف الآن في الابن، هل هو عمر؟ عمر تعرفون الحديث الذي قال وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقالوا يبعد أنه كان يصلح أن يزوج أمه في ذلك الوقت لصغار سنه، وقيل كان عمره 3 أو 4 سنوات. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا، أنها أن الذي زوج أمه عمر، وقال من قال أن عمر صغيرا؟ يشهد لهذا ما رواه الإمام مسلم لما أتى عمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيقبل الصائم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة يبعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات ولا 7 سنوات. فمن هذا الباب اختلف هل هو عمر، أم هل هو عمر بن الخطاب، أم هو سلمة ابنها الآخر وكان كبيرا، إلى أنه سلمة ذهب الحافظ، لأن هذه رواية ابن إسحاق، ذهب الحافظ بن حجر والذهبي رحمه الله إلى أنه سلمة، ومنهم من قال أنه عمر كما تقدم، وقيل عمر بن الخطاب وهو الأبعد والله أعلم. توفيت رضي الله عنها وأرضاها، طبعا هي آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وفات عمرها قرابة يعني ماتت عن 90 سنة تقريبا. عمرت رضي الله عنها وأرضاها حتى بلغها مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فعلاها الهم والغم وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، ولم تلبث بعده إلا يسيرا حتى ماتت. فقيل أنها ماتت تأثرا بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في بداية السنة، طبعا هذا أهم وأبرز ما أتى في هذه السنة من أحداث، في بداية العام الخامس كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، ونزول الحجاب. طبعا اختلف هل هو في بداية العام الخامس أو أواخر الرابع، على اختلاف يعني بين جماعة وجماعة، أواخر السنة الرابعة أو بداية الخامسة، والأمر في ذلك يسير. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها كان اسمها برة، فقالوا تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 35، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات، وهي ابنة أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك آية نزلت في هذا الزواج، وقال الله ويتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لما تقرأ عامة التفاسير المأثورة ستجد أن هناك قصة لا تتعجلون في أخذها لأنها سيأتي التصحيح، لكن نذكرها لأنك ستمر بك في التفاسير. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وسيأتيكم الآن التفصيل، ذهب يريد زينب، يريد زيد. طبعا زيد كان دائما يشكو من زينب، وأنها لأنها أعلى منه نسبا فتؤذي بلسانها ونحو ذلك وتعتد بنفسها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت زيد، قالوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقابل البيت، فأتت ريح فانكشف الستر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زينب فأعجبته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. شوف يعني فقال فيقولون أن زينب لاحظت فذكرت ذلك لزيد، فأتى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لعلها أعجبتك أو طلقها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. طيب هذا ستجده في جملة من كتب التفسير. طيب ما التحقيق في الأمر وينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدنى من مثل هذا؟ فكيف بهذا؟ ولولا أنها مذكورة في جملة كثيرة من كتب التفسير ما ذكرتها. ما القصة؟ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، وزينب رضي الله عنها وارضاها، أنا أعطيكم القصة من الأول وكيف وعشان يتبين لكم معنى الآية وما الذي وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الذي قصد به. فظنت زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، استنكفت. لماذا؟ قالت أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة رضي الله عنها وارضاها فيها حدة وفيها غضب وسريعة الفئة سريعة الرجوع. فأنزل الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أول رد على هذا الآية، على هذه القصة التي ذكرتها قبل قليل، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويخطبها لزيد، وأصلا هذا ما بعد نزل الحجاب، يعني هو يعرفها ورآها مرارا وخطبها لزيد، فلما امتنعت أنزل الله عز وجل هذه الآية. فبعد أن تزوجها زيد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عجيب. فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها وارضاها قد رضيته لي يا رسول الله، رضيته لي زوجا. وقبلت به، لما أن رضي به النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها قبلت به فرضيت به، وقالت لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد زوجته نفسي. مكثت معه سنة، ثم جاء زيد يشكوها للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، تؤذي بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها، فهم بطلاقها. فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله وأمسك عليك زوجك. طيب في هذه الآن زيد هذا يسمى ماذا؟ يسمى زيد محمد، النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه. طيب عند أهل الإشراك عادة في الجاهلية، ما هي؟ أن الرجل إذا تبنى أحدا فدعي إليه ونسب إليه، فزيد محمد لا يجوز له ماذا؟ أن يتزوج زوجته مهما كان. فما يجوز أنت الآن تبنيت شخص، النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد فأصبح أب لزيد، فزيد إذا طلق زوجته لا يجوز للأب التبني أن يأخذ زوجة ابنه بالتبني، لا يجوز. هذه عادة عندهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة التي درج عليها أهل الجاهلية ويبطل التبني. ومن أخص هذا الإبطال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ابنة الذي تبناه، أن يتزوج زوجة الذي تبناه بعد أن يطلقها. قال الله جل وعلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما الحكمة وما العلة لهذا الفعل؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالله جل وعلا أوحى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم استثقل في نفسه أنه كان شيء عظيم جدا في هذا في الجاهلية، أنك كيف تتزوج ابنة زوجة الذي تبني ابنك بالتبني كان عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كيف أنه يواجه أهل الإشراك وأهل الجاهلية ومعتاد الناس عليه بهذا الأمر. فأتى السبب من الله سبحانه وتعالى أن زيد سيطلق بسبب ما سوء العشرة الذي بينهم. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن طلاقها وقال ذلك إليك وكذا، فقال اتق الله وأمسك عليك زوجك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يأمر زيدا بطلاقها، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقول تزوج امرأة ابنه بالتبني. اسمع الآية الآن، ويتقوا الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالتبني أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. وحي الآن أتاك أنك ستتزوج زينب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وذلك كانت هذه الآية عظيمة. وذلك أقول روى البخاري في الصحيح من حديث أنس أنه قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وعائشة رضي الله عنها وارضها كما روى الإمام مسلم في الصحيح قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ويتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. لما كذلك أيها الإخوة قال الله جل وعلا في ذات السياق ما كان محمد أبا أحد من رجالك، وهذا إبطال التبني. الآن أبطل أول أمر له الزواج، ثم الآن الأمر الآخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الآن أيها الإخوة للسهيلي توجيه لطيف جميل في هذه الآية. شوف، ما في أحد من الصحابة ذكر في القرآن إلا زيد رضي الله عنه أرضاه باسمه الصريح إلا زيد بن حارثة. يقول سهيل رحمه الله كان لزيد رضي الله عنه أرضاه شرف أنه يدعى زيد محمد زيد محمد، فكان هذا شرف عظيم جدا في الناس. فلما أخذ منه هذا الشرف ورجع يدعى إلى أبيه الحقيقي زيد بن حارثة وقع في قلبه وحشة. فلما أخذ منه هذا الأمر واللقب أنه زيد محمد والاسم زيد محمد عوضه الله سبحانه وتعالى بأمر الله جل وعلا، عوضه الله جل وعلا بشرف أعظم لا يزول، وهو أنه وضع اسمه في القرآن صريحا يتلى إلى قيام الساعة. فلما قضى زيد منها وطرا، ولم يأتي هذا الشرف والفضل لأحد من الصحابة إلا لزيد. ثم أتى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج زينب، وهذا بإذن الله سنفتح به اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.